إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديثنا معكم في هذه الجمعة الطيبة حول فضيلة الوقت. وفضيلة الوقت من المعهود عند كل المسلمين أن يعلم علم اليقين مدى تعظيم الشريعة الغراء للوقت. ولما نتحدث عن لفظة الوقت نتحدث عن العمر، لأن ما هو عمر الإنسان؟ ما هو إلا وقت يقضيه من ولادته إلى وفاته. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عند الأربعة: لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، أول هذه الأربع عمره فيما أفنى. إذا وقفنا مع هذه الجملة التي ستسأل عنها يوم القيامة وستسأل فيها يوم القيامة: عمرك فيما أفنيته، هل سيكون ردك بالجملة الممقوتة التي نسمعها الآن مرارا وتكرارا: أدينا بنضيع وقت؟ جملة نسمعها كثيرا يرددها الصغير والشاب الكبير والرجل الهرم، وكأننا اتفقنا على أنها جملة من الوحي الشريف: أدينا بنضيع وقت. وأصبحت هذه الجملة هي مبدأ عند كثير من الناس. يا ترى عندما تسأل يوم القيامة عن هذا العمر الذي وجدت فيه، هل تستطيع أن تقول لربك: ضيعنا من أعمارنا ما ضيعنا؟ الإنسان الذي يتذكر ولادته في كل عام مرة بما يسمى بعيد الميلاد، ولو نظر بنظرة هذا النص النبوي الشريف سيعلم أن بهذا العام الذي انقضى اقترب أجله واقترب من قبره عام. فإن كان مقدرا له أن يبقى في هذه الدنيا 60 عاما ويحتفل اليوم بال50، فما بقي من عمره إلا 10، وما غاب عنه الباقي إلا لاستثماره، كما يقول علي رضي الله عنه: عش لدنياك كأنك تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن الإنسان دائما يتذكر النصف الأول ويعيش، مع أنه لو نظر إلى لفظة المعيشة في كتاب الله عز وجل سيجدها لفظة مذمومة ذمها القرآن الكريم حينما تكلم عنها المولى سبحانه وتعالى قائلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما ولدت لفظ المعيشة إلا هكذا. فالأصل عند المسلم أنه يحيا في عمره فلنحيينه حياة طيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولم يقل لما يعيشكم، مع أننا بدلنا هذه الألفاظ الآن، أدينا عايشين، أدينا بنضيع وقت، أدينا كذا أدينا كذا. وسيأتي يوم القيامة حينما يسأله ربه جل في علاه ماذا فعلت، يندم حتى على الجملة التي قالها في حياته. لما كان الوقت بهذا العظم علمنا شرعنا الحنيف أن أحكامنا الشرعية نزلت على أوقاتنا التي نعيش فيها، فالإنسان يمر بمراحل عمرية معينة منذ أن يكون نطفة في بطن أمه إلى أن يكون مقبولا في قبره، فنزلت الأحكام الشرعية على هذه الفترات من عمره، فكانت أحكاما شرعية خاصة بكونه جنين، أحكاما شرعية خاصة بكونه رضيع، أحكاما شرعية خاصة بكونه فتى، أحكاما شرعية خاصة بكونه فتى مميز، أحكاما شرعية خاصة بكونه مدرب، أحكاما شرعية خاصة بكونه مكلف، أحكاما شرعية خاصة بكونه ميت. وكل لفظة من هذه اللفظات لها عمر ومقدار عمر معين، فالجنين إما 7 وإما 9 أشهر في بطن أمه، والرضيع من ولادته إلى كونه 2 كاملين، والفتى الذي يبدأ فتوة الطفل فيه من 2 إلى 5 على الخلاف الوارد عند الفقهاء، والمميز من 5 إلى 7، والمدرب من 7 إلى 14، والمكلف من 14 إلى مماته، والميت من لحظة خروج القبر خروج الروح إلى قبره. هذه الفترات التي يعيشها الإنسان لما نعلم أن الأحكام الشرعية نزلت عليها، فخصة الجنين مثلا بأنه متى عرف في بطن أمه يقف الميراث إن توفى والده، فإذا توفي والده وزوجته حامل في جنين لا يوزع الإرث حتى تلد، فإن كان ذكرا فيوزع الأنصبة على أنه ذكر، وإن كان أنثى فتوزع الأنصبة على أنها أنثى. والرضيع من أشهر المسائل الموجودة في كتب الفقه، بول الرضيع إذا نزل على لباس إنسان ماذا يفعل فيه، ذكرا كان أنثى، فإذا فتحت أي كتاب فقه ستجد أن هذه المسألة أخذت من الكتاب صفحات، لأن فيها من النصوص النبوية الصحيحة ما فيها من عدد، وفيها من أقوال أئمتنا سلفا أئمة الأربعة وغيرهم أقوالا كثيرة جدا على بول الرضيع، نقطة صغيرة جدا في فترة 2. ومن أشهر المسائل الموجودة في 2 مسألة الفطام، إذا بدأ الرضيع يأكل هل يفطر قبل 2 أم يفطر بعد 2 أم يفطر في 2، ولمن يكون له تقرير حق الفطام، هل الأم أم الأب أم الاثنين معا؟ 3 أقوال في المسألة الواحدة من جراء أنه يفطم أو لا، أحكام فقهية كتب الفقه ملأ بها، يقف الإنسان معها متحير، هل لهذه الدرجة عظم شرعنا كيف يكون الإنسان مع وقته مع عمره؟ بدأ الطفل في فتوته ويأخذ طورا آخر، فبدأ يمنع من الدخول على النساء ويستأذن حينما يدخل على النساء، لأنه في بداية ما يسمى بنقل الصورة عند الفقهاء. وهكذا من أحكام كثر في فترة ما بعد الرضاعة، وإذا بدأ في التمييز يدرب كما قال عمر تدريبا على تكاليف لما يدخل في فترة التدريب. في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود، كان أبي يضربني على الصيام ولدني 5 سنوات، مع أنه لم يدخل حتى في فترة التدريب، والتدريب على التكاليف كانت بحديث الترمذي رضي الله عنه حينما نقل بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلما يأتي الأمر بدأ معه التكليف، لكن عمر استبق هذا الأمر من 5 سنوات لما كان مميزا، بدأ يدربه على التكاليف، ونشأ خلاف بين الفقهاء هل سن التدريب على التكاليف من 5 أم من 7. وعندما يدخل في سن 14 بالاتفاق سن التكليف، وتأتي الأوامر افعل، والنواهي لا تفعل، ويترتب عليها الثواب والعقاب، ويترتب عليها أمورك الحياتية التي تعيش فيها. وحتى دخول الإنسان إلى الخلاء، يقول ابن القيم في فضيلة الوقت: إن الله عظم هذا الوقت، ولينظر الواحد منا إلى دخوله إلى الخلاء. سن لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه عبادة قولية وعبادة فعلية. فالقولية هي دخولك بالقدم اليسرى وخروجك بالقدم اليمنى، والقولية هي أنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتخرج وتقول غفرانك، ويأتي عند كلمة غفرانك ويقول: كانت علة هذه اللفظة أنك تستغفر الله عز وجل أن مكثت برهة من الوقت لم تذكر الله عز وجل فيها. دخول الخلاء والخروج منه فقط، لا الجلوس على المقاهي والمسامرات التي تضيع الأوقات وتأكلها كأنها وحي من الله عز وجل تماما. فإذا نظرنا إلى تعظيم هذا الشرع للوقت لبرهة صغيرة تقضي فيها حاجتك فقط، تستغفر فيها الله عز وجل على أنك لم تذكر الله في هذا، وأنت ممنوع منك ذكر الله في هذا المكان، فمنعك لذكر الله في هذا المكان شرع، واستغفارك لهذا المنع شرع. لأن الإنسان لا بد أن يعي جيدا ما من لحظة يمر وتمر عليه ويمر هو عليها إلا ويجب أن يستفيد منها. كان أبا منصور التابعي يجعل في بيته قبرا كما قال الذهبي في سيره عندما تعرض إلى ترجمته، وكان يخرج كل ليلة فيدخل إلى هذا القبر ويغطيه حتى تكاد أن تذهب أنفاسه، ويقول: رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، سأعمل صالحا. الآية: لعلي أعمل صالحا. هو يقول: سأعمل صالحا، ويرجع. ولما يتعاود له أنفاسه مرة أخرى يقول: يا نفس، ها قد عدت مرة أخرى، فانظري ماذا تفعلين. المسلم ما عنده وقت يضيع، كل حركة بل كل سكنة يسكن فيها يكون له فيها علة يبتغي فيها الأجر من الله عز وجل، لا أن يكون الأمر معه ممدود تماما. حتى فترة الممات عندما يأتيان هذا الملكان أو ملائكتي النازعات والناشطات أولا، فتأخذ الروح، فبقدر ما يكون الروح في السماء، والحديث طويل معروف، تصعد الروح الطيبة فتفتح لها أبواب السماء، فتسأل ملائكة السماء الدنيا: روح من هذه الطيبة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. وهكذا الثانية والثالثة والرابعة. في هذه الفترة له أحكام يجهز فيها في الأرض من غسل وكفن وصلاة واستعداد لقبر، وعند نزوله في القبر تأتي عليه الروح مرة أخرى، فإما أن تنزل إليه بنشاط أو تنزل إليه بنزع يهبد فيها كهبت أرض بزلزال في بعض النصوص تهتز له الكرة الأرضية كلها. ويأتي سؤال الملكين في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما من لحظة يمر بها الإنسان حيا أو ميت إلا وله بها عند الله ميزان. هل أنت تستطيع أن تقف أمام ربك يوم القيامة وتجادل عن ميزانك الذي فعلته في الدنيا واستثمار أوقاتك في غير ما كان الله عز وجل لا يرضاه في هذه الدنيا؟ لأن كثير من الناس مجرد ضياع وقته في لهي يلهو فيه كما نسمع هذا له مباح، وأين الشرع الواجب؟ إن كان استمساكك باللهو المباح، أين استمساكك بالشرع الواجب؟ بالشرع المسنون. لو استمسكت بشرع الله الواجب عليك وشرع الله المسنون عليك كاستمساكك باللهو المباح لفلحنا لفلحنا. لكن السفسطة والفلسفة لما تقول له هذا غير جائز غير ممكن، قل هذا له مباح، لماذا تحرمون علينا كل شيء؟ لا نحرم ولا نحلل، ولكن نقارن، هذه كفة فيها واجب وفيها مسنون، وهذه كفة فيها مباح، أيهما أولى بالأخذ؟ ناظر نفسك في هذا الكلام، واجعل نفسك ميزان تحدد به ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يسألك عن عمرك فيما أفنيته، هل تريد أن تضع إجابة ترضيك يوم القيامة لله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. إن الحديث عن الوقت وأفضلية الوقت يطول بنا فيه الوقت، لكن لظروف الجو الذي نراها الآن يجب علينا أن نقصر تقصيرًا ملحوظًا في جمعة اليوم، وإلا فحديثنا عن الوقت قد يمتد بنا إلى جمع نتكلم فيه عن هذه الفضيلة. لكني أشرت في هذه الدقائق أن هناك أحكاما شرعية بنت على هذا الوقت، فلا تضيعه، فلا تضيع هذا الوقت، واستثمره مع نفسك، مع بيتك، مع أهلك، مع أهل شارعك، مع عملك، حتى تقف على أرض صلبة يوم القيامة وتتكلم مع الله عز وجل. عندما تسأل عن هذا الوقت تقول فعلت فيه كيت وكيت وكيت وكيت. فلما نناظر بين فضلية الوقت وأن الشرع الحنيف نزل على تقسيم هذه الأوقات، قد يعقل الإنسان منا أن طالما أن هناك أحكام نزلت على هذه الأقسام من الوقت، أن الوقت عند المسلمين له فضل كبير جدا، وتعظيمه سبب رفعة المسلمين. فلما كنا نعظم الوقت وكنا نتخذ الوقت ديدا بالنسبة لنا أمام أعيننا، سدنا العالم كله كما كان يقال، وضعنا قدما في المشرق ووضعنا قدما في المغرب. ولما كان الوقت عندنا ضياعه كاستثماره والاثنين عندنا سواء، الحال بين كما نحن فيه الآن. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.